أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في عليكم السلام ورحمة الله في وظائف الطالب ومسؤولياته، بعد أن تحدثنا عن أساليب الدرس ومستلزمات الدرس من المباحثة وغيرها. وصل بنا الكلام إلى المتعلم وظائفه وواجباته. تحدثنا أولا عن البناء الذاتي والأخلاقي ومدى أهميته. تحدثنا ثانيا عن كسب المهارات وضرورة في فترة درسه الخارجي أن يهتم الإنسان إذا لم يحصل في المراحل السابقة أن يهتم بدورات صغيرة تؤمن له كسبا للمهارات التي يحتاجها عالم الدين في يومنا هذا. وصلنا إلى هنا. النقطة الثالثة التي يجب على يفترض بطالب العلم أن يشتغل عليها هي البرامج العلمية المساعدة. صحيح أنت متخصص في الفقه أو في أصول الفقه، ولكن مع ذلك يجب أن تكون عندك برامج علمية مساعدة، عليكم السلام، مساعدة تجعل أفقك الذهني واسعا. البرامج العلمية المساعدة توسع من أفق ذهن الإنسان، وسبب ضيق الأفق أحيانا هو كثرة الغوص في دائرة محددة، فيفرغ كل طاقة، كل ما عنده من طاقة ذهنية في دائرة ضيقة، فلا يملك أي خبرة عن أي شيء في خارج هذه الدائرة. فإذا فتح أمامه موضوع آخر يبدو عليه آثار الحيرة، وإذا أراد أن يشارك فيفكر فيه بطريقة علم آخر، يفكر في علم بطريقة علم آخر، فتحدث المشاكل أمامه. لذلك من الضروري الطالب في هذه الفترة يسوي برنامج مطالعة يومي، نصف ساعة، جرب نصف ساعة، ثلاث أربعة ساعة كل يوم بعد صلاة الصبح أو في أي وقت أنت تراه مناسبا، لمطالعة علوم وموضوعات خارج إطار ما تدرسه، يعني خارج إطار الفقه والأصول الذي هو العلم الذي تتخصص فيه. برامج علمية مساعدة في مجال قرآنيات، الحديث، تاريخ، سيرة، علم الكلام سواء القديم أو الجديد، فلسفة، تاريخ العلوم الإسلامية، تاريخ العلوم الإسلامية، شخصيات التراجم، تعرف على شخصيات تاريخية مختلفة، التفسير، تفسير القرآن من مصادر متعددة تفسيرية، الدراسات القرآنية والحديثية والإسلامية في الغرب ما ترجم منها، ماذا يكتب في الغرب حول الشيعة والتشيع، هناك ترجمات تنشر الآن باللغات الإسلامية المختلفة إن بالعربية أو بالفارسية أو باللغة الأردية أو غيرها. فليكن عندك برنامج مخصص نصف ساعة إلى ساعة في اليوم فقط للمطالعة، وإذا أردت تكتب خلاصة ما طلعته على شكل رؤوس أقلام. بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، ستجد أن هذه الثقافة صارت متراكمة. كل كتاب جديد يحدث ضجة في السوق تأتي تشتريه تطالعه ضمن هذا البرنامج، تكون مواكبا لما يستجد. إذا جلست في مجلس تعرف ماذا يدور، من هو محمد أركون، من هو مثلا محمد أركون، ما هي أفكار هذا الرجل، من هو محمد شحرور، ما هي أفكاره، من هم القرآنيون في باكستان أو القرآنيون في مصر، من هم هؤلاء، ماذا يتحدثون، ما هي أفكارهم. بالمطالعة هذه نحن، أنا أسميها البرامج العلمية المساعدة، ربما لا تكون درس، هي مطالعة، لكن مطالعة منظمة. عمالقة الفكر في القرن العشرين تستطيع أن تطالعهم، سووا برنامج على كتب السيد محمد باقر الصدر تنهيها، برنامج ثاني على كتب الشيخ مرتضى المطهري، برنامج ثالث على كتب محمد إقبال، برنامج رابع على كتب علي شريعتي. هؤلاء الكبار الذين عرفوا في القرن العشرين ولهم نظريات وأفكار، لا تطالع هؤلاء، تقبل من تقبل وترفض من ترفض، أنت حر، لكن تعرف عندما تجلس في مجلس تعرف من هم هؤلاء وماذا يدور من أفكار، وتعرف أن كثير من الأسئلة التي تسأل أنت عنها ربما بحثت من قبل وأجاب عنها مفكرون وعلماء. هذه البرامج المساعدة في غاية الأهمية، سواء في العلوم الإسلامية أو في العلوم الإنسانية. ما المانع أن تطالع مدخل إلى علم النفس التربوي، مدخل إلى علم الاجتماع؟ لا، نحن لا نطلب أن تكون متخصص، أنت تخصصك فقه وأصول ما في مشكلة، ولا نطلب منك أن تكون متخصصا في هذه العلوم، لكن تكون مطلعا على هذه العلوم. اليوم سأشير إن شاء الله فيما بعد، التخصص في العلوم أمر ضروري، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن تفصل علما عن علم آخر. لذلك في الدراسات الجامعية الإنسانية في العام الأول، يسمونها السنة التحضيرية، يعطون الطالب كمية كبيرة من علوم مختلفة. لماذا؟ لأن العلوم مرتبطة ببعضها البعض، ليست في عزلة عن بعضها، ليست جزر منفصلة عن بعضها، يوجد ارتباط، فيجب أن تملك ثقافة. مشكلة بعض طلبة العلم عندما يصعد إلى المنبر أو يجلس في مجلس ويعرف الفقه والأصول وقليل من السيرة، وهي سيرة شخصية لأربعة عشر شخصا لا يعرف عن غيرهم شيئا، ليس تاريخ، فرق بين السيرة والتاريخ، تاريخ علم واسع، تاريخ العباسي، تاريخ الأموي، هذه علوم كبيرة في دراسات كثيرة فيها. أنت تطالع، المطالعة مهمة في هذا المجال، إن في العلوم الإنسانية أو في العلوم الإسلامية أو فيما يكتب اليوم في الغرب من دراسات يتابع الإنسان لا أقل ما يترجم إن لم يكن يتقن الإنجليزية أو الفرنسية أو مثل الإسبانية. هذا أمر ثالث ضروري لطالب العلم وأساس. إذن البرامج العلمية المساعدة في الإسلاميات، يعني في مجال العلوم الإسلامية والإنسانيات، برنامج نصف ساعة جرب شيخنا، ابدأ به إن شاء الله، الله بوفق إن شاء الله. المسألة الرابعة من الوظائف التي ينبغي لطالب العلم أن يعيشها، الإحساس بالجدية. لا يعيش الهزل في الحياة، أن يعطي لحياته معنى. في أوساطنا حتى نحن، فضلا عن الناس الآخرين، في أوساطنا هناك أشخاص لم يعد يشعر بأن لحياته معنى. ما معنى الحياة؟ أين أنا أصلا؟ أنا لا شيء، رذاذ في الهواء، لا أفعل شيئا، لا أشعر بذاتي، لا أشعر بكياني، لا أشعر بدوري في الوجود، لا أشعر بإنسانيتي، لا الآخرين يحترمونني فأشعر بنفسي، ولا أنا يعني أحس بأنني أفعل شيئا. لماذا؟ لأنني أعيش على تمضية الوقت وتقطيع الزمان والسهرات. يجب الإحساس بالجدية، والجدية في هذه الرحلة العلمية موضوع مهم جدا. يجب أن ندرك تلك الحكمة الرائعة الخالدة التي كتبها علماء الأخلاق المسلمون: العلم لا يعطيك بعضه إلا أن تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه لك بعضه على خطر. يعني إذا أعطيته كل ما عندك، الله أعلم إذا يعطيك بعضه. العلم يحتاج وقت، يحتاج إلى جدية، يحتاج إلى يعني من أبرز مظاهر الجدية الالتزام بالدروس، الحضور في الدروس، الإحساس بأن هناك مسؤولية تجاه هذه، الإحساس بأن هناك ضرورة للتعرف على هذه الموضوعات وما شابهها، الإحساس بالمسؤولية. قيمة أخلاقية ليست فقط في العلم، في طلب العلم. الإنسان الذي لا يحس بالمسؤولية إنسان عبثي، إنسان عدمي، إنسان لا أبالي، إنسان لا يقدم شيئا للحياة، ونادرا ما ينفع الآخرين. فضروري هذا الإحساس بالجدية نخلقه في نفوسنا، حتى لو لم يخلقه الآخرون في نفوسنا. فقد تقول لي أنه لا أحد يساعدنا، يجب علينا أن نعمل. عليكم ساعة مطلع، يجب عليك أن تواجه هذه المصاعب. وكما قلت في الدرس الماضي أو ما قبل الماضي، الرجل هو الذي يقوم حيث يصعب القيام، الذي يقوم حيث يسر القيام. من آمن من قبل الفتح ليس كمن آمن بعد الفتح. هنا قيمة، هنا التمييز القرآني في هذه المسألة. عفوا شيخنا.
أنا أقول
أن أكيد نعم.
على منذ
نعم نعم.
يشتغل بساعات
صحيح.
ولكن هذا لا شاب.
يعني يجب عليه أن يواجه هذا الواقع الاجتماعي، وإلا نحن أمام مشكلة كبيرة. الوظيفة أو الواجب الخامس من وظائف الطالب احترام الأستاذ، أن يقدر الطالب أساتذتهم، يحترمونهم، يترضون عليهم إذا توفوا، يترحمون عليهم، يذكرونهم بالخير، يتواضع أمام أستاذه، يتحمل من أستاذه. طبعا لا يقدس أستاذه، لا أدعو إلى التقديس، بل أدعو إلى عدم تقديس الأستاذ. الأستاذ ليس مقدسا، المقدس هو من هو الله سبحانه وتعالى، ومن قال لنا الله إنه مقدس، والباقي بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، حقنا أن نختلف معهم، لا يجب أن نعيش العبودية أمامهم ولا نعيش الرقية أمامهم، وقد جعلنا الله أحرارا. نختلف معهم لكن بكل أدب، بكل احترام، بكل أخلاقية، بكل علمية، وبكل أمانة. أما بعض القصص التي يتكلم فيها عن حق الأستاذ ربما تكون مبالغة توجب مهانة الطالب. أنا لا أدعو إلا إلى أن نفكر في أن نعيش حرص الاحترام لأساتذتنا. ربما بعضنا درس 10 سنوات عند أستاذ ثم تركه، ثم لم يزره ولو مرة واحدة في هذا العمر. يعني لا بأس بالتواصل مع الأستاذ، له عليك حق باحترامه، بتقديره، بذكره في مجالسك حيث يكون له فكرة معينة تذكره، تكتب اسمه في مصدر من مصادر كتابك، تعتمد على أبحاثه، هذه كلها من حقوقه. لكن على أن لا تقدسه فتسلب نفسك وشخصيتك، يعني امتيازها، وتسلب نفسك قدرة التفكير، ويحدث عندك استلاب فكري، يعني مثل واحد سلبك فكرك. لا، يحترم الأستاذ. وبعض ما يروج في ثقافتنا التربوية في الحوزة من الاحترام الزائد البالغ حد التقديس الموجب لسلب الإنسان حريته في التفكير، لا أظن أنه صحيح على المستوى لا الأخلاقي مطلوب، ولا على المستوى المعرفي يمكن أن يكون منتجا. النقطة السادسة، التصدي للتدريس، وهذه نقطة مهمة جدا. حتى لو كنت ما تزال في مرحلة الدراسة، وهذه من ميزات الحوزة، طبعا هي عملة ذات وجهين، لها عنصر إيجابي وعنصر سلبي، لكن ما دمت قد بلغت مرحلة البحث الخارج، فالمفترض أنك بالتأكيد تستطيع أن تدرس المقدمات في الحد الأدنى. فعليك أن تخوض هذه التجربة، لا تخشاها، لا تخاف، ولو لشخص واحد عليه السلام، ولو لشخص واحد، ولو لشخصين. مجال التدريس، أولا التدريس يعطي ثقة بالنفس، ثق بأن التدريس يعطيك ثقة بالنفس. ثانيا التدريس يرسخ الأفكار عندك. ثالثا التدريس يوضح الأفكار لك، مش بس برسخها، أصلا هو أنت تتضح لك الفكرة أحيانا وأنت تدرسها أو أنت تحضر لتدريسها. التدريس مهم جدا، يشكل نخبة من الأساتذة الفاعلين، ويقويك على امتلاك مجال التفكير ومجال التحليل ومجال نقل المعلومات وما شابه ذلك. فضروري الإخوة يفكروا، كلكم الآن، الجميع في مرحلة دراسة بحث الخارج، الجميع مطالب بأن يمارس مهنة التدريس بأي شكل الأشكال، بأي مادة من المواد التي ينسجم معها أو يشعر بأنه قادر على أن يخدم فيها، في ذلك قوة لشخصية الإنسان، ويعني نوع من التمترس داخل الفكرة ووضوحها أكثر فأكثر. النقطة السابعة، القصد الواقعي لا الظاهري. طبعا هذا شوف، نحن بعد لازم دماغنا يبقى بالأصول. المطلوب، فاستعملنا مصطلح أصولي، المطلوب منك أيضا أن تقصد الوصول إلى أهداف واقعية، لا إلى أهداف ظاهرية، إلى أهداف ثبوتية، لا إلى أهداف إثباتية. ليس الهدف من حضورك هذا الدرس أنه يسجل في الورقة حضور وغياب، هذا هدف إثباتي لا ثبوتي. ليس الهدف من حضورك درس بحث الخارج عند الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني في الأصول في الفقه أنه والله حتى لا يقول طلبة عني ترك الدرس، سمحت الشيخ ترك إذا ما عم يحضر، يصير علامة استفهام، لا أنا لازم أحضر بس حتى لا يقولوا شيء يعني، أو أنا أحضر بس لكي أكتب حتى آخر السنة أسوي امتحان، حتى أخذ شهادة، حتى أحصل على مدرك معين أستطيع أن أثبته في بلدي أو أحمله في أي مكان أكون. هذه المفاهيم كلها مغلوطة. المهم، هذه أمور ثانوية تأتي بالضمن، يعني قصدها ضمني وليست بالاستقلال، والقصد بالاستقلال هو أن تحصل العلم واقعا. لماذا أقول هذا الكلام مع أنه بديهي؟ لأن في الفترة الأخيرة بدأت تروج في أوساطنا هذه الظاهرة، بدأنا نشهد أن الطالب فقط همه يمضي هذه الامتحانات ويعبر هذه المرحلة ويخلص من هذا السيف المسلط على رقبته، وإن شاء الله بعد يحلها ألف حلال حتى لا تنقطع مثلا شهريته مثلا أو لا يبتلي ببلوى معينة. هذه ضروري جدا نركز على هذا الموضوع موالين الكرام، الاهتمام الجاد بطلب العلم، وليس الحصول على مدرك وليس الحصول على شهادة وما شابه ذلك مهما كانت مهمة. طبعا هذه تكون بالضمن الجداول الزمنية. مطلب الثامن الجداول الزمنية. دائما موالين الكرام في أي برنامج تقوم به، سواء في برامج العلمية المساعدة أو في كسب المهارات أو في 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 أي في التدريس، دائما ضع لنفسك برنامجا زمنيا، لا تترك الأمور مفتوحة زمنيا. تعلم على أن تخضع نفسك لإطار زمني محدد، ويجب في آخر هذا الإطار الزمني محدد أن تجيب عن هذا السؤال: هل حققت ما كنت أصبو إليه أم لم أحقق ما كنت أصبو إليه؟ سوي برنامج 6 أشهر مطالعة في السيرة، علي أن أنتهي من 3-4 كتب. بعد 6 أشهر أنظر تاريخ انتهى، هل حققت المنجز أم لم أحقق؟ هل فشلت أم نجحت؟ وإذا نجحت فما هو مقدار نجاح؟ أما أنا أطالع إن شاء الله في السيرة. ما هو الوقت المحدد للبرنامج؟ مفتوح، مفتوح يعني ممكن سنة، ممكن سنتين، ممكن 3، ممكن 10، كما هي كل دراستنا مفتوحة نحن، ها؟ ومفتوحة بعد، ويمكن لما ينجز في سنة أو لما ينجز في 5 أن ينجز في سنة، ولكن بما أنها مفتوحة يوم نعطل يوم نأتي يوم إن شاء الله بقرأ، بعدين بقرأ هذا الموضوع، لا يوم ثاني. عندما لا تشعر بالجدية الزمنية هذه، تضع لنفسك جدولا زمنيا يعني إلزاميا، لا بإمكانك. بعض الأشخاص ربما لوحده لا يستطيع أن يلزم نفسه، فلينزم نفسه أمام جهة أخرى، فليتفق مع أستاذي يقول له: أستاذ أنا كل أسبوع آتيك ويجب أن مثلا تساعدني في موضوع. ممكن مع بعض أصدقائي ضمن أي صيغة يفكر بها أن لا يترك الأمور مفتوحة إطلاقا. فيما يتعلق ب يعني الاستفادة، عفوا معذرة، الاستفادة من بحوث التخرج والماجستير والدكتوراه، أقول هذه الكلمات لا لأنها كلمات مهمة نظريا، بل لأننا مبتلون بها أحيانا في الجانب العملي، فقط لذلك نذكر بها حتى نلتفت إليها. في الفترة الأخيرة صار هناك ملاحظة أن الطالب يريد أن ينهي موضوع البحث الذي يطلب منه، سواء بحث تخرج بكالوريوس أو كان رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، يريد أن ينهيه كيفما كان، لا يهتم بالموضوع كثيرا، بل على العكس، وسوف أشير إن شاء الله تعالى إما في هذا الدرس أو في الدرس القادم، بعض الأساتذة يشجعون على أخذ موضوع لا قيمة له ولا يهتم بالموضوع، المهم أن يلملم الموضوع وينتهي، وتحدث كوارث هنا في هذا الموضوع، بيصير البحث كله كوبي بيست، كله بيجيب من هنا ويضع هنا، قال 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 قال، وأحيانا يقول قال، وأحيانا تظن أنه هو الذي قال وهو لم يقل شيئا وإنما نقل قول غيره، لأنه لا يوجد رغبة في أن أستفيد من هذه الفرصة، فرصة كتابة رسالة ماجستير وكتابة أطروحة الدكتوراه وكتابة بحث تخرج، فإن الطالب يتعامل معها تعاملا شكليا هزليا غير جاد، بينما اعتبرها فرصة. ربما أكثر الذين كتبوا رسائل الماجستير في الحوزة في حياتهم ما كانوا قد رفعوا قلما وكتبوا بحثا أو مقالة أو كتابا وألفوا شيئا ما، ربما كثير هكذا رأينا. فبعال هذه فرصة جاءتك تحت إشراف أستاذ أو أستاذين أو 3 أو 4 أو إلى آخره، استغل هذه الفرصة لصناعة موهبة الكتابة في يدك، استغل هذه الفرصة لتعرف كيف تراجع المصادر إن لم تكن قد جربت ذلك من قبل، استغلها لتنتج كتابا يفيد المكتبة الإسلامية ويرشد المكتبة الإسلامية بمنجز علمي مفيد وهام. لماذا تختار المواضيع المكرورة؟ لماذا الإصرار على اختيار مواضيع كتب فيها آلاف وآلاف من الصفحات ولو بذلت عمرك لن تقدم ولن تؤخر فيها شيئا؟ انظر أين هو الفراغ في المكتبة الإسلامية، حاول أن تسد فراغا ولو صغيرا. هذه الجدية في التعامل مع هذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا. والمؤسف كل الأسف، ها الأسف كل الأسف، أن بعض الأساتذة، هذا أعرفه يعني بالوجدان رأيته، بعض الأساتذة هم يشجعون الطلبة على أخذ أي موضوع هكذا حتى يكتب أي شيء بعد وكوبي بيست وانتهينا من الموضوع ولا يهمك هذا الأمر. بدل أن يشجع الطالب على اعتبارها فرصة ذهبية ثمينة وفرت له ألزم بها. والذين اعتبروها فرصة ذهبية يمكن أن تسألوهم سيقولون لكم لقد استفدنا فيها، إذا كانوا قد أحسنوا اختيار الموضوع، إذا كانوا قد تعاملوا معها بجدية سيستفيدون، ولن يضعوا هذه الرسالة، لن يضعوها في أدراج مكتبهم، بل سيطبعونها حينئذ. ليش أضعها في أدراج مكتبي؟ لماذا أتلفت وقتا من عمري لكي أكتب رسالة؟ لماذا لم أفكر من البداية أن أكتبها للقراء وأستفيد، أضرب عصافير بحجر واحد كما يقال؟ لكن الذهنية أحيانا مفاهيم بسيطة تعطل قدرتنا على الفعل، ومفاهيم بسيطة تبعث فينا روح الأمل ونحقق شيئا أفضل. فالضروري جدا الاستفادة من بحوث التخرج واعتبارها حقيقة، يعني هذه فرصة ذهبية، واعتبارها فرصة ذهبية. حتى لو الأستاذ ما ساعدك ما كذا، أنت اعتبرها فرصة ذهبية، ألزم نفسك بها، ستجد أنها مفيدة وسوف تقدمك أكثر وأكثر وتعطيك الكثير من فرص النجاح. واعتبر نفسك تخاطب ليس الأستاذ المناقش، لا يكن همك الأستاذ المناقش، وليكن همك القارئ في بلدك الذي يريد أن يقرأ هذه الرسالة، تقدم له فكرة جديدة أو تسد إشكالا طرأ على ذهني أو تدافع عن مفهوم إسلامي سجلت عليه انتقادات. النقطة العاشرة ما قبل الأخيرة، التصدي للشأن العام، والتي بعدها بعكسها سنوضح الآن. من الضروري أن في مرحلة البحث الخارجي، ربما في مرحلة المقدمات سطوح، الطالب ينعزل فترة طويلة ليهيئ نفسه في البدايات، لكن في مرحلة البحث الخارجي التي يشرف الطالب فيها شيئا فشيئا على أن يصبح شخصا متصديا للشأن العام، يجب عليه أن يبقى على صلة بمجتمعه. ما بيصير أن أنا أأتي وأدرس 6-7 سنوات بحث خارج وأجلس في خصوصا بالنسبة للطلاب المهاجرين، أجلس في الحوزة العلمية في مدينة قوم أو في الحوزة العلمية في مدينة النجف، يعني في الحواضر العلمية الكبرى، وأعتزل الناس حتى لو أردت أن أكون مجتهدا. يعني هو الاجتهاد متقوم بالعزلة؟ لا، غير صحيح، مفاهيم يجب تصحيحها، ليس متقوم، بل قد يكون متقوما بالحضور لا بالغياب. الوعي الاجتهادي اليوم المعاصر الذي نحتاجه متقوم بأن تكون إنسان حاضر في الحياة، تحي الحياة حتى تعرف كيف تجيب عن وقائعها، وليس متقوما من الغياب والغيبوبة وأن تغيب عن الناس وتغيب عن المجتمع. فلذلك لابد الإخوة يفكروا أنه دائما يكون على تواصل مع الناس، إن على مستوى شهر رمضان المبارك، إن على مستوى شهر محرم الحرام، ممكن يكون هذا التواصل بشكل مباشر خطابي منبري تصدي في المساجد والحسينيات، وربما لا يكون، ربما من خلال شبكة الإنترنت أنت تتواصل دائما مع قراء، تتواصل دائما مع ناس يسألون يستفتون، تدخل دائما في حوارات بأي طريقة من الطرق تناسبك. المهم أن تكون أنت على صلة مباشرة بهموم الناس وقضايا الناس، ولا تكون في عزلة. الاندماج في الحياة الاجتماعية ضروري، الاندماج الإيجابي في الحياة الاجتماعية ضروري في هذه المرحلة. ليس صحيحا أن يقول الطالب أنا متفرغ للعلم إذن لا أنظر ولا أرى أحدا، هذا كلام غير صحيح. طبعا النقطة 11 وهي بعكس هذه النقطة، عدم الاستعجال في التصدي للشأن العام. قد تبدو النقطة 10 و11 متناقضتين، ما أقصده هنا هو أنه مقصود من التصدي هنا للشأن العام هو أن تكون بعد تذهب إلى بلدك وتتصدى، ما في عجلة، تزود بالعلوم التي تفيد في تلك البلدان التي تريد أن تذهب إليها، ووجهة نظري الشخصية لا تستعجل على أن تتعمم وأنت بعد ما زلت في المقدمات أو في السطوح الأولى، لكن بعد ذلك عليك أن تتعمم للتصدي. ومسألة العمامة مسألة فيها إفراط وتفريط، أفرط فيها قوم وفرط فيها آخرون، فلا ينبغي أن يكون لأحد عقدة من أن يتعمم، ولا عقدة في أن لا يتعمم، وإنما العمامة ضرورة موضوعية يقتضيها المحيط الذي تريد أنت أن تتصدى فيه. فإن كان هذا المحيط يتطلب منك أن تكون معمم وتتصدى بهذه الطريقة فليكن، وإن كان المحيط لا يتطلب منك ذلك لا يجب، ليست وظيفة ذاتية وإنما هي وظيفة موضوعية. فإذا تصدي للشأن العام، العجلة فيه قبل أن يستحكم عودك وتكون لديك من المعلومات الكافية إن في الفقه والأصول أو في البرامج العلمية المساعدة خطأ، لكن الانعزال التام أيضا عن التصدي هو أيضا خطأ. ففي الفترات الأولى أنت ممكن أن تذهب إلى بلدك في فترات محددة تمارس فيها النشاط الاجتماعي، تكون بمثابة اختبار، ثم بعد ذلك إذا اختمرت الأمور عندك يمكن أن تتصدى للشأن العام بشكل نهائي وحاسم. هذا ما أردت أن أذكره كإشارات، طبعا هي إشارات يعني أحسست بأنها ضرورية لواقعنا ولما نراه في تجربتنا يعني من حولنا بالنسبة إلى المتعلم. إذن عندنا البناء الذاتي والأخلاقي، كسب المهارات، برامج العلمية المساعدة، الإحساس بالجدية، احترام الأستاذ، التصدي للتدريس، القصد الواقعي للظاهري، الجداول الزمنية في مشاريعك، الاستفادة من بحوث التخرج، وقضية الشأن العام والتصدي له. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأساليب التدريس والمدرس وأساليب الدراسة والمتعلم. انتهينا منها بحمد الله تعالى. بقي عندنا القسم الأخير نذكره على شكل يعني مستعجل، وهو الركن الثالث من أركان النظام التعليمي. ما هو الركن الثالث؟ معلم، متعلم، وإدارة تعليمية. في معلم وفي متعلم وفي الجهة التي تدير حركة التعليم هذا، يعني مثل المدرسة في أساتذة وفي طلاب وفي إدارة أيضا، بدون الإدارة أيضا ما تمشي. فإذا لابد لنا أن نتكلم أيضا ولو بشكل مختصر لأن الوقت قد ضاق، وأعتقد الإخوة سيقولون الحمد لله أنه ضاق الوقت حتى نستعجل وننتهي، فلأن الوقت قد ضاق نتكلم عن هذا الركن الثالث الذي هو الإدارة الحوزوية ودروس البحث الخارج. توجد هنا عدة نقاط فرعية. طبعا هذه الإدارة الحوزوية موضوع يمكن أن يستفيد منه أي إنسان يريد يسوي حوزة هو لنفسه في بلده ولو حوزة صغيرة. هذه المعلومات التي سوف نقولها الآن يمكن أن تكون أيضا مساعد في هذا المجال. توجد بعض الأسس الرئيسية التي ينبغي اعتمادها فيما يتعلق بالإدارة الحوزوية، لأن الموضوع طويل، موضوع الإدارة هذا نحن سوف نحاول أن نقتصر على أساسيات مهمة. الأمر الأول الإشراف والرقابة. أول وظيفة ومهمة تقوم بها الإدارة الحوزوية أو الجهة التي تتولى إدارة الحوزة العلمية هي أن تشرف وتراقب المتعلم والمعلم. هذا البديهية بعد، هذه أولا وبالذات مقوم العنوان هذا. هذه أول أمر، تراقب نشاطاتهم التعليمية، تراقب نشاط الطالب، حضوره، غيابه، اهتمامه، درسه، تلاحظ عناصر القوة، عناصر الضعف فيما يتعلق بهؤلاء الطلاب. يعني إذا أردنا أن نرسم هذا الحضور، هذا مهم جدا، حضور والغياب هذا أساس جدا سواء للطالب أو للأستاذ. نقطة أخرى أيضا السعي لتخفيف العطل، يجب على الإدارة الحوزوية أن تسعى لتخفيف هذه العطل المزاجية والعطل الفوضوية التي يعني جاءت بها الأعراف ولم تأتي بها رؤية نظرية وفكرية، لم يجلس أحد ليخطط لها وإنما جاءت بها الأعراف والتقاليد، وأحيانا الخجل من بعض الشخصيات يوجب إنشاء عطل برمتها تعتاد عليها الحوزات، في حين مسألة العطلة لابد أن تكون مدروسة وفق نظام مدروس وفق رؤية مخطط لها. سوف نتحدث إن شاء الله عن التخطيط الإداري في هذا الموضوع. أما أن بعض الأساتذة يعطي 50 درس في السنة وبعضهم 70 وبعضهم 80 وبعضهم 90 فهذا شيء غير مقبول حقيقة. هذه يعني أموال شرعية تصرف وأوقات ذهبية يعني تستهلك بهذه الطريقة. المفترض أن يكون هناك اهتمام بالوقت بالحد الأدنى، يعني يجب أن يكون هناك 140 ساعة في السنة للدراسة. هذا المقدار الذي هو معمول به في جميع مدارس وجامعات العالم، 140 ساعة، 150 ساعة، افرضوا من 130 إلى 170، لا أريد أن أعطي رقما محددا الآن قابل للبحث، لكن أنه في بعض الأحيان لا تبلغ الدروس إلا 90 و95 و100 و105 هذا شيء يعني ينبغي للإدارة الحوزوية أن تخطط بطريقة تنظم وضع العطل ولا يتكون بمستوى معقول ومستوى منطقي وليس عشوائي. في هذا الإطار أيضا موضوع الرقابة أيضا تأتي قضية الامتحانات، وقضية الامتحانات قضية حساسة جدا، لا أريد أن أدخل في كيفية وضع امتحانات لأن هذه مسائل ليست وظيفتنا نحن الآن، لكنها مهمة للغاية. وكيف أضع الأسئلة على الامتحانات، وهل الأسئلة الجزئية هذه ماذا قال صاحب الروضة في هامش بحثه في باب الرق؟ هل هذه الأسئلة مفيدة ومنتجة أم أنها أسئلة عبثية تنم عن عبثية الذي وضع هذا السؤال؟ هل أم أن الأسئلة يجب أن تكون أسئلة في صلب الموضوع، في الجذور الأصلية للموضوعات، في المناطق المفيدة من الموضوعات لا في المناطق الجانبية المبعثرة؟ هذه أيضا نقطة أساسية. أيضا في إطار الرقابة والإشراف والتقييم تأتي مسألة الشهادات التي ينبغي الاهتمام بها طبعا في الامتحانات أيضا، ومنها رسائل الماجستير مثلا في على مستوى الوضع الموجود الآن في الحوزة العلمية في قوم. يعني أنا شخصيا أشرفت على جملة من رسائل الماجستير، وكنت أحيانا أستاذ مساعد وأحيانا أستاذ مناقش. في عندنا ظاهرة مأساوية موجودة، وهي ظاهرة العلاقات الودية، وأحيانا يعني تأخذكم به رأفة في دين الله، وهذا من البلد الفلاني لازم عنده في وضع فلاني لازم نراعي له إياه، وذاك يعني وضع فلاني، وهذا صار عرفا، بحيث إنك إذا قلت فلنعامل هذا الشخص وفق القانون تكون قد ظلمته. وأنا هذه قلتها مرة لأحد الأساتذة المناقشين، قلت له أنا كنت مناقش معذرة هو كان أستاذ، قلت له إذا أريد أن أعامله على القانون يجب أن نضع له مثلا 15، ولكن إذا وضعت له 15 والعرف يعطي مثله 18 و19 أكون قد ظلمته. سبحان الله، يصبح العمل بالقانون ظلما. لماذا؟ لأن القانون لم يعد مرعي الإجراء. ولذلك ربما يقال بأن السيد السيستاني فتواه هكذا، أنه الالتزام بالقانون واجب إذا كان القانون مرعي الإجراء. أعتقد أن عنده قيد إذا أنا ما اشتبهت، ربما لهذه النكتة، لأنه إن لم يكن القانون مرعي الإجراء يصبح وجوب الالتزام به ضربا من الظلم أحيانا. ففي هذه الحالة يجب وضع حدود واضحة في قضايا الدرجات وفي رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها. وكذلك في ضوء ذلك تكون مسألة الشهادات في هذا الإشراف. والنقطة الأخيرة في الإشراف والرقابة هو الإشراف التربوي والنفسي. طبعا هذا موضوع حساس جدا، أنا أعرف هذا الموضوع حساس جدا، لا سيما بالنسبة إلينا نحن المشارقة، أهل المشرق الذين نتحسس من أن نذهب إلى مشرف تربوي أو مشرف نفسي، لأن نعتبر ذلك بمثابة الجنون، لأن المجنون فقط هو الذي يأخذونه إلى المشرف النفسي والتربوي على خلاف الثقافة السائدة في الغرب. لكن من الضروري وضع فكرة ما، أغلب الطلبة كباقي البشر، يعني ليس الطلبة بدعا من البشر، كباقي البشر عندهم ظروف ضاغطة نفسية طبيعي، عندهم ظروف ضاغطة اجتماعية أسرية، عندهم حالة من التوترات، هناك ستريس عام يحيط كل المسلمين، كل منطقة الجنوب بشكل عام، ضغط قوي جدا يحدث توترات، يحدث متاعب نفسية. فمن لا بأس أن يكون هناك إشراف أيضا الإدارة الحوزوية، إذا أردت أن تفتح حوزة أن يكون لديك أشخاص يراعون يأخذون هذا الجانب بعين الاعتبار، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، حتى لا يتأذى الطرف الآخر، لأن بعضهم يتأذى من هذه الأمور. لكن في نهاية المطاف هذه مسألة ضرورية جدا، لأن كثير أحيانا من أسباب تراجعك الدرسي هو مشكلة نفسية قد تكون، أو مشكلة تربوية، أو أزمة اجتماعية. ربما لو كان هناك مشرفون يعني ناجحون لأمكن أن يساعدوك في هذا المجال. فإذا عملية الإشراف والرقابة تتضمن الحضور والغياب للطالب والأستاذ، أتكلم هنا السعي لتخفيف العطل، الامتحانات، الشهادات، الإشراف التربوي والنفسي في هذا السياق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالحوزات الأم، وأقصد بالحوزات الأم حوزتين معروفتين في العالم، حوزة قم وحوزة النجف. فيما يتعلق بالحوزات الأم، المشاركة في القرار هذه نقطة أساسية جدا للوصول إلى قرارات إدارية طائبة. لا يصح أن لا نشرك الجاليات المختلفة في قرار إدارة الحوزة العلمية، يجب أن يكون هناك إشراك، يجب أن يكون هناك تعاون، لأن هذا الإشراك ضروري، ليس فقط استشارات. موضوع الإشراك موضوع أساسي جدا، يؤدي إلى يعني تفعيل العمل، إلى الوصول إلى قرارات صائبة أكثر، ليس فقط استشارات، لأن لكل جالية خصوصياتها ولكل جالية أوضاعها. فإذا كان هناك مجلس إداري له حيثية إلزامية يشارك فيه الطلاب من جميع الجاليات، إما من أبناء البلد الذي يعيشون فيه كالعراق بالنسبة للنجف، أو الإيرانيين بالنسبة إلى إيران، أو من أبناء الجاليات الأخرى كغير الإيرانيين في إيران وغير العراقيين في العراق، هذا ضروري جدا أن يكون هناك مشاركة في القرار، لأن هذه المشاركة توفر عليك الكثير من مضيعة الوقت لتتخذ أنت قرارا عن أشخاص آخرين ربما لا تملك أنت معلومات عن وضعهم بقدر ما يملكون هم بأنفسهم معلومات عن أو أوضاعهم الخاصة. النقطة الثالثة وهذه مهمة جدا، مبادئ التغيير. ما هي المبادئ التي يقوم عليها تغيير الوضع الحوزوي وتطوير البرامج الحوزوية بالنسبة للطلاب؟ عندنا عدة مبادئ وهذه مهمة جدا موالينا الكرام، قواعد عامة هذه لكن أنا طبقتها هنا، ليست هي فقط هنا. أول مبدأ مبادئ التغيير، الأهداف. أنت عندك مشروع، أول أمر أهداف، يجب عليك أن تخطط وتحدد ما هي الأهداف من وراء إدارتك الحوزوية هذه. أنت ماذا تريد؟ تريد مجتهدين أو لا؟ تريد فلاسفة أو لا؟ تريد خطباء أو لا تريد؟ النسب التي تريدها من الخطباء والفلاسفة والباحثين والمجتهدين والمفكرين، ما هي النسب؟ أهدافك ما هي؟ والأهداف عادة تنقسم إلى استراتيجية ومرحلية. مرة بيكون عندي أهداف بعيدة المدى، يعني استراتيجية أضعها على شكل نقاط، ومرة عندي أهداف مرحلية، خلال 5 سنوات عندي 10 أهداف، خلال 10 سنوات عندي 5 أهداف. فيجب في البداية أن أحدد، يعني الإدارة الحوزوية يجب أن تحدد وهي تشرف على مجموعة أولئك الطلاب الأساتذة والطلاب، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي لديها وما هي الأهداف المرحلية التي لديها. وقد تتنوع الأهداف، فقد تكون أهداف الأفريقي في قم، أهداف إدارة الحوزة الإفريقية في قم مختلفة عن أهداف إدارة الحوزة العراقية. قد لا يحتاج الأفارقة إلى ما يحتاجه العراقي، وقد لا يحتاج العراقي إلى ما يحتاجه الإفريقي، وهكذا تختلف وتتخلف. إذن أنت في البداية يجب عليك أن تضع قائمة واضحة ودقيقة وشفافة بالأهداف البعيدة المدى والأهداف القريبة المدى، بالأهداف الشاملة للجميع وبالأهداف التي قد تكون خاصة بفئة دون فئة إذا كانت الحوزة كبيرة تشمل أطيافا كثيرة من الناس في هذا الإطار. تحديد الأهداف، أولوياتك في هذه الأهداف، مساحات هذه الأهداف، وما تراه في هذا الموضوع في غاية الضرورة. هذا أول نقطة عليك أن ترصدها. النقطة الثانية الإمكانات. النقطة الثانية التي نحتاجها في هذا السياق أن الإدارة الحوزوية لابد لها أن تكشف عن الإمكانات المتوفرة لديها. ما هي الإمكانات التي نملكها؟ طب نحن بدنا مجتهدين، ها؟ بدنا مجتهدين، ولنفرض أن عندنا 5 أشخاص والخمسة ذهنيتهم ضعيفة، نسوي حوزة من 5 وذهنيتهم ضعيفة جدا، يعني هل في إمكانية للوصول إلى هذا الهدف؟ الهدف يجب أن يتناسب أيضا مع الإمكانات. لا تضع أهدافا تبتلعك في المستقبل، كما هي مصيبتنا نحن، نضع شعارات أو أهداف تبتلعنا في المستقبل. أهداف، وفي جانب الأهداف يجب أن ترصد إمكاناتك. ماذا تملك أنت من طاقات؟ ماذا تملك من طاقات بشرية؟ وماذا تملك من طاقات مادية؟ ماذا تملك من ظروف؟ متوفرة لديك الظروف أو ليست متوفرة؟ إذا غير متوفرة فلماذا أضع الهدف الفلاني إذا كانت إمكاناته غير متوفرة؟ هل يمكن لي صنع الإمكانات؟ هل أستطيع أن أوفر لنفسي إمكانات؟ أضع خطة اليوم لكي أوفر لنفسي إمكانات بعد 5 سنوات لكي أبدأ بالمشروع. كيف؟ إذن هذه الإمكانات مهمة جدا وضرورية للغاية. النقطة الثالثة التهديدات والمعوقات. أيضا يجب عليك في أي إدارة حوزوية أن تدرس ما هي التهديدات التي تواجه مشروعك. أنت تريد أن تفتح يا أخي دكان، ما هي التهديدات التي تواجه مشروعي إذا فتحت دكان سوبر ماركت في هذا الشارع؟ أول تهديد زيد من الناس اللي عنده سوبر ماركت كبير، وهو رجل يتسم بصفات معينة، ممكن أن يؤذيني، ممكن أن يضارب علي، ممكن أن يعني يجعلني غير موفق في البيع. هذا يجب أن أرصده في البداية حتى في أبسط أمور حياتي. قلت هذه أشياء عامة وترتبط بموضوع التخطيط الاستراتيجي، عامة جدا. طيب عاد أنا في عندي أهداف، وهذه الأهداف رصدتها تبعا لما أملك من إمكانات. ما هي المشاكل التي تواجهني؟ عندي مشاكل تواجهني أو لا؟ مثلا الحوزة العلمية، ما هي التهديدات التي تواجهها؟ سأعطي مثال، نمو الجامعات. هذا ممكن واحد يقول أن نمو الجامعات وتقدمها في العلوم الإنسانية يشكل مصدر قلق على حضور الحوزات العلمية وعلى نجاحها وعلى برامجها. ممكن علي أن أدرس هذا التهديد، كيف أواجهه، كيف أستطيع أن أتفاداه. ممكن تكون السياسة والتحيزات السياسية أحد الأسباب التي توجد فشل مشروعك. ممكن هذا قائم. الآن أنت عندك مشروع ممكن الفتن الطائفية في المنطقة الآن تلغيه. إذن أحد التهديدات التي تواجه مشروعك هو الفتن الطائفية، هو السباق الطائفي في المنطقة، وليس فقط سباق التسلح. اليوم بالمنطقة في سباق طائفي أيضا كما نعلم، يتسابقون كل واحد يتسابق على طائفية في مكان. فإذا ممكن هذا السباق الطائفي يضر بإمكانية أن تقوم بتغيير حوزوي معين في البرامج. لماذا؟ لأن المجتمع الحوزوي سيشعر أن تغيير أي برنامج في الحوزة كأنما هو يشكل خطر. لماذا؟ لأن الآخر يترصدني، والآن ليس الوقت وقت أن نغير في وضعنا، علينا أن نحافظ على أوضاعنا. هذه المفاهيم تأتي إلى الذهن. إذن تهديدات ضرورية جدا، وعلي أن أفكر فيها وأدرسها وأرصدها، وأحاول أن أفكر في إمكانية الخروج منها. النقطة دال، المدد الزمنية. المدد الزمنية مهمة جدا في أي مشروع إدارة حوزوية أنت تريد أن تديره أو يريد الآخرون أن يديره. المدة الزمنية في غاية الأهمية، يعني أن أضع مدة زمنية واضحة قابلة للاختبار والتجربة. كل شيء لابد يكون قابل في عالم الإدارة للاختبار والتجربة، ما في شيء لا يقبل الاختبار والتجربة. إذا لا يمكن تختبره معناه نحن دخلنا في ماذا؟ في المجهول. إذا بالإدارة في الإدارة، هذه الإدارات البسيطة، إذا لا يمكن أن أختبره يجب أن أختبر، أعرف نجحت أو لا أنجح. كيف أحدد النجاح؟ يجب أن يكون هناك مدة زمنية محددة بعد مضيها أستطيع أن أرصد وأقول أنا نجحت أو لم أنجح في هذا السياق. أيضا المبدأ الخامس في هذا الإطار بناء أو الكادر الإداري والتعليمي. هذا الكادر مهم جدا. هل تملك كادرا إداريا أصلا أنت حتى تدير حوزة علمية؟ هل تملك كادر تعليمي حتى تؤسس في بلدك حوزة علمية وتشرف من خلالها على الأساتذة وعلى الطلاب، أم لا يمكنك ذلك؟ واحدة من المشاكل الأساسية أنه نحن في الفترات الأخيرة جربنا ببعضنا، يعني لا نملك أي خبرة إدارية ولم نذهب إلى المكان الذي وصل الناس فيه إلى خبرات إدارية عالية لنأخذ منهم تجربتهم ونستفيد منها بالمقدار الممكن ثم نجربها في الحوزة العلمية. إنما قمنا نحن الحوزويون من خلفية 1% في الإدارة، قمنا بتجربة الإدارة على أنفسنا، وخلال عقدين من الزمن جربنا ببعضنا. إذن أنت في بناء الكادر الإداري مفترض كان في البداية أن تأتي بمجموعة من الطلاب الجيدين أصحاب الذهنيات الجيدة، ترسلهم إلى أي مكان يتخصص في مجال العمل الإداري، في تخصص إدارة، في تخصصات الآن سنوات تبقى يتخصصون، بعد ذلك يأتون، ثم بعد ذلك تبدأ بمشروع العمل. أما أن تبتدئ لتصبح أنت مديرا من خلال تجربتك بالآخرين، فيه قدر كبير من الظلم والإجحاف. كان ينبغي مثلا أنت في البداية أن تقوم بشيء من هذا القبيل. في هذا السياق أنا أذكر مثال المشرفين على الرسائل الجامعية. في هذا الكلام قلته أمام الشيخ أعرافي في أحد الندوات في لقاء تكريم أفضل كتاب في الحوزة. قلت هذه واحدة من المشاكل الأساسية التي نحن نواجهها، أننا مولانا العزيز الكادر المشرف على الرسائل الجامعية، قسم كبير منه، لا نقول الجميع قطعا، لا، قسم كبير منه لا هو بالذي يملك خبرة في الكتابة، هو نفسه لا يملك خبرة كتابة، حياته ما كاتب. فكيف هذا يمكن أن يكون مشرف على كتابة رسائل وأطروحات؟ لا هو يملك خبرة في الكتابة، وبعضهم لا يملك إيمان بهذا المشروع أصلا، ونحن جئنا للضرورة وجعلناه مشرفا على رسائل الماجستير والدكتوراه. من الطبيعي حينئذ أن 2500 رسالة ماجستير، من الطبيعي أن 2500 رسالة ماجستير يكون نصفها إن لم يكن ثلثيها ضعيف. والآن أنت بإمكانك أن تقيم لماذا هذا الضعف العام، لأن واحد منه لا يتحمله الطلاب فقط، جزء منه يتحمله الكادر التعليمي الذي وضعته إدارة الحوزة العلمية. أنا لا أقول الحوزة قصرت، أقول ربما ما كان عندهم خيار آخر، ربما لم تكن هناك إمكانات أخرى، انطلقوا من الصفر من العدم. مرحلة التغيير الأولى يسمونها مرحلة الانتقال، في علم الاجتماع يقولون هذه عيوب مرحلة الانتقال. أي مرحلة انتقال من مرحلة إلى مرحلة في الحياة الاجتماعية تصاحبها عيوب، هذا شيء طبيعي. نحن لا نتكلم في تقييم تجربة وقعت، وإنما نتكلم في افتراض. مثلا يمكن بعدنا مرحلة الانتقال، فمثلا هذه مشكلة أساسية لهم بالذين يملكون خبرات الكتابة الأكاديمية، ولهم بالذين جربوا الكتابة بالمطلق، وبعضهم وأنا أعلم ذلك لا يؤمنون أصلا بهذا العالم ولا يشجعون الطلاب على هذا العالم أساسا. فكيف يمكن نحن في مثل هذا الجو أن يكون الكادر الإداري غير متخصص في الإدارة، والكادر التعليمي غير وارد وفاهم لقضايا الإشراف على الرسائل وما شابه ذلك؟ هذه مشكلة أساسية في هذا الإطار ينبغي الخروج منها فيها. كان ينبغي في البداية تدريب أساتذة قبل أن يصار إلى اتخاذ قرار بأساتذة مشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وكان ينبغي أن يكون هؤلاء الأساتذة ممن كتبوا رسائل الماجستير والدكتوراه، ولكن هي الضرورات أحيانا تقدر بقدرها. النقطة الأخيرة في هذا المجال من المبادئ الأساسية للتغيير بعد بناء الكادر الإداري والتعليمي، المراجعة الدائمة. هذه المراجعة الدائمة مهمة جدا، في كل فترة لابد للإدارة الحوزوية أن تتشاور، أن تعرف، تعيد النظر، تفكر، تقيم التجربة، أين نقاط القوة لنحافظ عليها ونتشدد فيها، وأين نقاط الضعف لنتجاوزها. وأحيانا المراجعة هذه إذا وضعتها بيد نفس الجهاز الإداري لن يحسنها، فماذا تفعل؟ تطلقها. يعني يكون الطلاب بأنفسهم هم عبارة عن أبواق لمراجعة دائمة تنتقد الإدارة. شو المشكلة في أن يكون هناك أبواق للطلبة من مجلات، من نشريات خاصة بالطلاب ينتقدون في هذه التجارب؟ والحمد لله الآن موجود، يعني بنسبة كبيرة جدا فيما تصدره الحوزة العلمية من نشريات ومن إصدارات، هناك حركة نقدية جيدة والإدارة تتحمل وتتقبل. هذه الحركة النقدية مهمة حتى لا يشعر شخص أنه بإمكانه أن يخطأ ويبقى في مكانه إلى يوم الدين، بل يشعر أنك من ينتقد ويستفيد من نقد الآخرين ويتطور إلى الأمام إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بمبادئ التغيير. أما فيما
ممكن ضمن اصطلاح واحد ممكن كل من جعلين متفرعات أجسر،
نعم،
وهذا صعب الحمد لله.
نعم.
الانتقال من الشخصية للمؤسساتية،
لا لا، حتى الانتقال المؤسساتية شيخنا، لأن المؤسساتية لا تكون إلا بهذا. وهو لا في الإجمال العام الحوزة العلمية في قم قياسا بكثير من الحوزات الأخرى خطط خطوات جبارة للإنصاف، وسوف نشير إلى ذلك لاحقا، في خطوات جبارة جدا ينبغي أن تقدر وينبغي أن تشكر، نشكر الله على بعض النعم التي نحن نتمتع بها رغم كثرة نقدنا وانتقاداتنا، لكن هناك إنجازات جبارة حصلت في هذا الإطار، هناك قدر من المأسسة قد حصل. هلأ نعم، في مساحات معينة ما زالت شخصانية تلعب دورها، ما زال أشخاص بأعيانهم يشتغلون، نعم في مشاكل، الموضوع ليس بسيط، الحوزة حساسة، الحوزة جسم عاطفي يتحسس، إذا احتككت به ممكن أن يتفاعل، فتحتاج إلى كثير من الهدوء والنفس الطويل، فهذه واقع. فعلينا أيضا نحن أن نصبر، لا نحرق المراحل، حرق المراحل مشكلة، في أيضا تحتاج إلى صبر، ويجب أن يذهب في مرحلة الانتقال هذه يذهب ضحايا كثر، نحن منهم مثلا ربما نكون.
طرحه على جهة من الجهات
يعني فهموه بأنه لا تعلم فيها. نعم، موجود، هذا موجود، لذلك الأجواء يعني إنصافا الخطوات التي تم إنجازها في الحوزة العلمية في قم، وخصوصا في جامعة المصطفى في تقديرها، يعني أظن أن جامعة المصطفى حتى أفضل من مديرية حوزة، أعتقد أنها لا أقل تحاول أن تفكر، تحاول أن تعمل، تحاول أن تبرمج، تحاول أن، وأعتقد أنها استجابت أكثر لتوجيهات السيد الخامنئي. أعتقد هذا التحليل شخصي، لست متأكد لما عندي معلومات، لكن أعتقد أنها كانت أكثر استجابة للتوجيهات التطويرية التي يعني وجهها بها السيد في هذا المجال. هلأ في مشاكل، ما في مجال، المشاكل ستقع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم تجاوزها. النقطة الرابعة مجالات التغيير، يعني مجالات التغيير والتطوير بالنسبة للحوزة العلمية في هذا المضمار. في عنا عدة مجالات، وهذه نقطة أيضا مهمة وفي غاية الأهمية. أول مجال القناعات، هذا ليس فقط في الحوزة كما أعيد وأكرر، هذا عام. القناعات أول شيء، إذا أردت أن تحدث تغييرا في مكان ما يجب أن تحدث تغييرا في القناعات، لأن أول ما يواجهك سدود القناعات الموجودة في الأذهان. في سدود من القناعات، أفكار موجودة في الأذهان تقف سدا أمام رؤيتك، أمام أي خطوة لإدارة حوزوية فاعلة. حتى نخرج من ثقافة إن نظم الحوزة في عدم نظمها، وإن كان هي نفس هذا بارادوكسيكال، يعني في تناقض داخلي، بس حتى نخرج من هذه الثقافة في مشاكل. أول مشكلة تواجهك أن هناك فكرة موجودة عند كثيرين أن الحوزة ليس فيها مشكلة. هذه الفكرة لوحدها مشكلة، هذه الفكرة لوحدها بالنسبة إلى من يريد أن يقوم بإدارة حوزوية ناجحة، هذه تشكل كارثة. وكما يقول الشيخ المطهر رحمة الله عليه، كان يقول أن المريض، أن من نعم الله علينا أننا إذا مرضنا أصابنا الوجع، لأن لو ما أصابك الوجع تموت وأنت لا تعرف أنك مريض. الوجع هذا الذي يؤلم هذا بركة، ينبه فتذهب لإصلاح موضع الألم. الذي أو كما يقول الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، يقول أول أمر اليقظة. إذا واحد نايم شو النفع؟ لو درت من حوله وألقيت المحاضرات والخطب، إذا ما حاسس بما يجري من حوله، ما شاعر بالمشكلة، ما في فائدة. واحدة من القناعات، في كثير قناعات موجودة في أوساطنا يجب تغييرها كمقدمة لإحداث هذا التطوير في الإدارة الحوزوية العامة. واحدة من أهم هذه القناعات هي أن الحوزة في مشكلة عندنا، يوجد مشكلة حقيقية على المستوى الإداري، على المستوى التنظيمي، على المستوى ترتيب الأمور. نحن لا نتكلم عن الأفكار والنظريات والاتجاهات الفكرية، نتكلم عن موضوع الأقل الإداري والتنظيمي في هذا المجال. إذا حتى الآن يوجد عندنا أشخاص كبار وصغار لا يعتقدون أن هناك مشكلة مناهج في الحوزة، إذا هو لا يعتقد بها كيف أنت يمكن أن تغير الأمور؟ في مشكلة. إذن يجب عليك في البداية تبدأ في موضوع القناعات، وبعدين تنتقل إلى المرحلة الأخرى في هذا العالم. أو أحيانا النرجسية، ما معنى النرجسية؟ مصطلح عربي معاصر. النرجسية الشعور بأن الإنسان له قدرة الطاووس أمام الآخرين، يشعر أنه كالطاووس أمام الآخرين، نحن الذين نفهم والآخرين صفر. لا فلاسفة في الغرب، لا فقهاء في الغرب، ليس لهم أي شيء في علم الدين، ليس لهم أي شيء في معرفة الحقائق. إذا واحد يبدأ طريقه هكذا فعلى الإسلام السلام، سوف نواجه مشكلة. إذا يعتقد نفسه طاووس هذا العالم وممتلئ بهذه النرجسية، وأن الآخرين يجب عليه من يأتوا إليه ليستفيدوا منه، وأن الآخرين لا يملكون شيء، نحن لا نقول الآخرين أفضل منه، لا، لكن الآخرين يتمتعون أيضا بجانب من جوانب القوة، وعلي أن أذهب أستفيد من جوانب قوتهم، وعليهم أن يأتوا ليستفيدوا من جوانب قوتي. أما هذا الشعور بأن الآخرين ليس عندهم شيء ونحن عندنا كل شيء، هذا الشعور المأزوم في علاقة الحوزة بالجامعة. تذهب إلى الجامعيين تراهم يقولون هؤلاء المشايخ جماعة قصص وحكاية، ها، وما أساطير. وتذهب إلى الحوزويين يقول لك هذه الجامعات كل ظنون، في ظنون عباله هو يعني كل قطع، يعني ها إنه كل ظنون في ظنون، وما عندهم شيء، وكل يوم يغيرون رأيهم وسطحيين يا مولانا. طيب هذا اللغان الثاني حكاية وقصص، وذاك يقول لك كيف يمكن أنت أن تحل المشكلة؟ في قناعات تقف حاجز أمام حل المشكلة، من الشخصين يحملون صور عن بعضهم البعض. إذا ملتقوا وكسروا هذه الصور في الخيال ما يتواصلون، لا يمكن أن يتواصل. إذن تغيير القناعات مهم جدا، يجب أن نفتش عن القناعات التي تشكل عائقا أمام الوصول إلى مرحلة إدارة حوزوية ناجحة في حركة التعليم، حتى نستطيع أن نتجاوز هذا الإطار كلي. مثلا من جملة القناعات، وهذا موجود عند بعضهم وإن كان كثير من هذه القناعات شوي شوي عم تزول الحمد لله، أن كل المشاكل يجب أن نرجع فيها إلى الكتاب والسنة، وأن العقل الإنساني لا قيمة له. يا أخي الكتاب والسنة يضعون لك الهدي العام، يضعون لك السلوك العام، ينظمون حياتك، لكن الكتاب والسنة لا يضعون لك البرامج الصحية، كيف تسوي أنت برنامج في المستشفى، ولا يديرون لك مستشفى، شو العلاقة في إدارة المستشفى، ولا يديرون لك مدرسة. هم يضعون لك الأطر، يضعون لك النظم الفقهية، القوانين، القدوات يضعونها لك حتى تعمل. عندما يظن شخص أنه بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة يستطيع أن يحسب الأمور، وكل ما هو ليس من القرآن والسنة فهو باطل، هذه أيضا مشاكل. ولذلك هؤلاء الذين حاولوا أن يكتبوا البرنامج التوحيدي القرآني، برنامجية توحيدية قرآني، توحيدية كمبيوترية، رخصت بعض الجماعات قديما كان موجودنا، وأن يمكن أن ننظم كمبيوتر لا يصير على الصفر واحد، وأنما يصير على الواحد انسجاما مع التوحيد الإلهي، وأن هذا موجود في القرآن. إذا فتحنا على هذا الباب سنقع في مشاكل كبيرة جدا في هذا الإطار. إذن ضروري جدا أن هذه النوع من المفاهيم المعطلة، مفاهيم تعطل حركتنا، أن نخلعها جانبا وأن نكون أكثر واقعيين وأكثر انسجاما. هذه النقطة الأولى. الثانية تغيير الاهتمامات. راحتكم سيدنا، راحتكم الآن، راحتكم عفوا. تغيير الاهتمامات، الاهتمامات مسألة مهمة. إذا هذه حتى على مستوى الشخصي كل واحد أيضا هذه مهمة بالنسبة إليه. الاهتمامات أيضا مسألة أساسية جدا. إذا كان الحوزة كلها تريد أن تهتم فقط بالفقه والأصول سوف نواجه مشكلة، علوم بأكملها سوف تذهب، مشاكل كثيرة سوف نواجه. ليش؟ لأنه ما في اهتمامات. الاهتمامات عندما تريد أن تربي أطفالك احدث تعديلا في اهتماماتهم. إذا وجدت أنهم لا يهتمون بالأشياء الجيدة حاول أن تجري تعديلا في الاهتمام، وجه اهتمامهم إلى مكان ما، ليس فقط القناعات، الاهتمام هذا الذي ينبع من الشوق، ينبع من الدافع النفسي. لا يصح مثلا كمثال، لا يصح كل الحوزة يكون لها اهتمام واحد وهو مواجهة التيار السلفي، لا غير صحيح، لأن هناك تيارات أخرى أيضا من المطلوب للحوزة أن تواجهها أيضا. هنا مطلوب تنويع أدوار، فريق منا يعمل على مواجهة تيار السلفي التكفيري، فريق آخر اهتماماته تكون مواجهة تيارات مثلا العلمانية التي تواجه الدين، فريق آخر يعمل على مواجهة تيارات الجمودية الحرفية متكلسة، هذا أيضا فريق آخر يعمل على. فإذا تنوع الاهتمامات وعدم حصر مجالنا باهتمام واحد، وكأن هذا الاهتمام الوحيد هو فقط وفقط كل شيء، يعني لازم يكون في أولويات في الاهتمام وفي تنوع أيضا في الاهتمامات في هذا المجال، وهذه ضرورة أساسية تغيير الاهتمامات. النقطة الثالثة تغيير القدوات، هذه مهمة جدا، لن أدخل فيها في أمثلة لأنها حساسة بعض الشيء. كلنا يحترم كل علماء عبر التاريخ، وكلهم لنا إن شاء الله تعالى مصدر خير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن من المهم جدا في عصري الحاضر أن أحدد للطلاب وللجسم الحوزوي ما هو القدوة الذي ينبغي أن يقتديه في هذا العصر. هناك قدوات مطلقة كالمعصومين عليهم السلام، وهناك قدوات مقيدة أقتدي بها. نحن دائما حتى بالهذا نحكي فقه أصول، هم مطلق ومقيد صحيح؟ فهناك قدوات مطلقة وهناك قدوات مقيدة. الأئمة الأنبياء قدوات مطلقة ما في مشكلة، لكن بقية العلماء ليسوا قدوات مطلقة. أي عالم أنت سمعت قصة منه إذن اتخذته قدوة، ليس صحيح. يجب أن أحدد من هو الذي يمكن أن يكون قدوة لي في مثل هذا الزمان، تنفعني توجهاته، أفكاره، مسلكياته، اهتماماته، قناعاته، رؤاه، طروحاته. يجب أن أضع في أذهان الطلبة هذا القدوة وأحفره في وعيهم، لا بمعنى أن أحذف الآخرين أو أسيء إلى الآخرين، لا، بل بمعنى أن أدفع بالطلبة لكي ينحتوا قدوة في أذهانهم يقتدون بها. يعملون عليها الاشتغال، لا بمعنى أن يقلدوها ويتعبدوا بها، بل بمعنى أن يتخذوا سبيلها منارا ثم يعبرونها ويتقدمون عليها. نريد أن نتقدم على القدوات، لا نريد أن نبقى في الخلف في حال اتباع، نريد أن نتقدم جيلا بعد جيل، يظهر أجيال كبيرة من العلماء الآخرين. عندما أقول مثلا في زماني هذا يوجد سيد محمد باقر الصدر أو الإمام الخميني أو الشيخ المطهري أو السيد البهشتي أو السيد موسى الصدر أو الشيخ محمد جواد مغنية أو غيره، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا المظفر، هؤلاء الأعلام، عندما أقول علي أن أحفر في وعي الطلبة أن هؤلاء يمثلون قدوة، يعني معنى ذلك أنك لو حفرت في وعي الطلبة هذه النماذج فالطلبة سوف يحاولون تمثل هذه الشخصيات والسير في هذا الخط، يعني ستحدد لهم وجهة تفكيرية تستطيع أن تتحرك من خلاله. أما لو قلت لهم إن القدوة هو زيد وعمر بكر، لا أريد أن أدخل في أسماء حتى لا أفهم خطأ، زيد وعمر بكر وخالد ممن يجلسون في بيوتهم لا شيء لهم إلا مثلا شيء في البيت، لا لا ليس عنده شيء على مستوى اهتمامات الأمة الإسلامية، الطالب تلقائيا سوف يحاول أن يتجه ليتمثل هذه الشخصية. إذن أنت عندما تغير القدوة فأنت تغير المسار. لذلك أقول بأن حذف هؤلاء الأشخاص، هؤلاء العمالقة الذين ظهروا في القرن العشرين منذ السيد محسن الأمين في بداية القرن العشرين والميرزا النائيني في بداية القرن العشرين وإلى يومك هذا مع العلماء المتبقين دون دخول في أسماء ومسميات، حذف هؤلاء وقطع صلتنا بهم والتشكيك فيهم، هذا أعتقد في رأيي الشخصي أنه لا يصب في مصلحة مشروع التقدمي للوعي الشيعي، لا يصب في تقديري في مصلحة المشروع التقدمي لنهوض الشيعة في العالم ونهوض المسلمين في العالم، وإنما يصب في مصلحة من يريد أن يعود بنا إلى ما قبل سنة 1963، يعني ما قبل انطلاقة المشروع الإسلامي، إلى ما قبل الخمسينيات من القرن الماضي. فإذا القدوات مسألة مهمة جدا أن تحفرها في وعي الطلبة، لا أريد أقول أن تفرض عليه قدوة، لا، نحن لا نتكلم عن فرض ولا عن ثقافة ماركسية لينينية حديدية، نحن نتكلم عن أن تروج لعمالقة في الفكر رأت الأمة الإسلامية في عهدهم نورا ورأت الأمة الإسلامية في عهدهم نهضة دون أن تسيء قيد أنملة للآخرين، تذكر الآخرين فيما هي نقاط قوتهم ودون إساءة وتسقيط والعياذ بالله في هذا المجال. إذن القدوات مسألة مهمة جدا، طبعا القدوات لا تعني التقديس كما قلت، القدوات مسألة مهمة جدا على المستوى التربوي، تغييرها سيؤدي إلى إيجاد تغييرات كثيرة في أوضاع الحوزوية في هذا المضمار. الرابع ما قبل الأخير أو الأخير يمكن أو ما قبل الأخير، رابعا انتهى الوقت؟ كم ساعة طارت؟ إلا خمسة، يلا دقيقة بس نخلص الملف. المهارات خلوها تجدوا للأسبوع القادم، ما عندنا مشكلة حتى ننتهي من الملف كنا. يلا والحمد لله رب العالمين. نحن بقي عندنا سنحاول بسيطة، لا أنا معي الساعة 2 إلا 5، فإن شاء الله أي ما في مشكلة إن شاء الله يوم الأحد. حتى أنا درس النقد الاجتهادي يبدو عندكم حصة أخرى اسمها النقد الاجتهادي، فلذلك لا حاجة لأن ربما نشير إشارة إلى شيء منها، نكمل هذا، يبقى لنا درس واحد إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى الساعة الثانية 1:45، لا أحد فقط، سبت عطلة رسمية.